إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اختار الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن اطلع على قلوب العباد بعد الأنبياء، فعلم ومن قبل يعلم، فعلم أنهم أفضل الخلق، فاتخذهم حواريين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون الآن يبدأون في الرحيل إلى بيت الله الحرام، ملبين دعوة إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يذهبون إلى بلد الله الحرام، ثم إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وهم يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والرباء إليك والعمل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن وقفتنا اليوم ليست مع الحج ومناسكه، ولكن مع الرجال الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار الحج آمنا، حتى فتح الله تعالى مكة، حتى اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية. هؤلاء الصحابة جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد اختار منهم اثنين، اختار أبا بكر وعمر، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يتمثل في الصحابة جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر: هذان السمع والبصر، أي كما يقول القائل: هذان نور عيني. واليوم أيها الإخوة المؤمنون نعيش مع صحابي من مكة ومع صحابي من المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، لكننا نبدأ بصحابي المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطمأن فيها، وسنرى إن شاء الله تعالى أين نزل صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى مكة حيث فتحها الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش اليوم مع الصحابي الأول، مع أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري. هذا الرجل من مآثره يدفن تحت أسوار القسطنطينية. هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد ابن كليب من دم النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري، فقد رفع الله في الخافقين ذكره، أي في الشرق والغرب، وأعلى في الأنام قدره، أي في الخلق قدره، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا، أي يكفيه. ولنزول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ المدينة، أي عندما ذهب إلى المدينة، أما حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فهو حديث ضعيف وليس بصحيح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه، وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء، أي في أعماق القلب صلى الله عليه وسلم، وأشرعوا له أبواب بيوتهم، أي وفتحوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجدا الذي أسس على التقوى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أسس على التقوى كما قال المفسرون. ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات المدينة في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون أقم عندنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد والعدد والمنعة. ومعنى والمنعة المقصود بذلك أنهم يكونون، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حمايتهم صلى الله عليه وسلم، أي في القوة التي تمنع من يريده بسوء، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم في شأن الناقة دعوها فإنها مأمورة، وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون وتحف بها القلوب، فإذا جادت منزلا، أي تركته ولم تقف عنده، فإذا جادت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. وما زالت الناقة على حالها، وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحبوب، حتى بلغت أي الناقة ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها، فما لبث أن وثبت وانطلقت تمشي، فما لبثت أي الناقة ومعها وفوقها النبي صلى الله عليه وسلم، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم مرخ لها زمامها، أي رسن الناقة وهو الحبل الذي تقاد به. ثم ما لبثت أن عادت أضراجها وبركت في مبركها الأول، أي عند الخلاء الذي نزلت فيه أولا، عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، أي عالية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ آثر عليها الطبقة السفلى، آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره صلى الله عليه وسلم وأنزله حيث أحب. ولما أقبل الليل وآوى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه، أي زوجته، إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابهما، حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك ماذا صنعنا، أي ويلك ماذا صنعنا، أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه، أنمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصير بين النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، إنا إذا لهالكون. وسقط في أيدي الزوجين، أي تحيرا وندما وركبهما الهم، وهما لا يدريان ما يفعلان، ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حيلا حاز إلى جانب العلية الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبتعدان عن المكان الذي تحته النبي صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. والتزماه لا يبرحانه، أي المكان الذي يبتعد عن المكان الذي تحته النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال صلى الله عليه وسلم: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، لأن البيوت كانت من الطين. ثم أني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفن، ونص الحديث في مسلم هذا الجزء، السفن أرفق، السفن أرفق، هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفن لكثرة من يغشانا من الناس، أي من يزورون من الناس، حتى نكون قريبين منهم. قال أبو أيوب: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أن يجلس أسفل، إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة، وهو هي إناء من فخار كما نعلمه جميعا، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، أي في الدور العلوي. فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافة، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوت يعني في الصباح، وقلت بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفن. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولزوجاته صلى الله عليه وسلم. فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. أحب أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا أيوب حبا جعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. حدث ابن عباس، أي عبد الله بن عباس، قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، أي نصف النهار في شدة القيض، إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شاكيا، وإنما يريد أن يخبرهم، لو كان عنده شيء لأعطاه لهما، فكيف يشبع الراعي وتجوع الرعية؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، أي الجوع، قوما معي. فانطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. وهنا الجهال كثير، لا يحكم أحد في الدنيا على آخر بأنه من الميسورين إلا إذا تأكد تماما ورأى بعينيه، وإلا كان جاهلا، لأن الله تعالى يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هنا لما قال صلى الله عليه وسلم صدق، ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا، أي غصن له شعر فيه تمر ورطب وبسر، والرطب ما نضج من النخيل أي بعد أن ينضج، والبسر ما لم يكتمل نضجه أي قبل أن يكون ناضجا تماما، ما نراه هذا التمر الأحمر أو الأصفر هذا هو البسر. فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره ولأذبحن لك أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن، أي ذات در كما في الحديث. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا وأنت أعلم بالخبز. ثم أخذ نصف الجدي فطبخه، وعمد إلى الثاني أي إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر، يعني عجل، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح كان تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولم يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما كانت هناك منائح يهدونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منها اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة في شهرين ولم يوقد في أبياته نار صلى الله عليه وسلم. يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة، يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبصل ورطب. ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه، أي فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا. ونحن نعلم حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، الأول صحيح: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من قال هذا الدعاء بعد الطعام والشراب سواء كان طعاما مفردا أو شرابا مفردا أو بعدهما. يقول صلى الله عليه وسلم: أي من قال هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله سبحان الله سبحان مستخر الدعاء بالبلاء ومستخر الشكر بالعطاء. والحديث الثاني في صحيح الجامع في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الأكل: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أربع نعم، إن زالت واحدة لم تتم النعمة. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، أي البلع ولا يكاد يسيغه، وجعل له مخرجا. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا بالوارد عنه في الأدعية التي بعد الطعام صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. ثم نهض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأبي أيوب: إيتنا غدا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وليدة، يعني جارية صغيرة كانت تخدمه، وقال له: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نر منها إلا خيرا ما دامت عندنا. سبحان الله. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أعظم بها من مانح وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصانا بها خيرا. فقالت: وكيف تصنع بها، أي وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها خيرا خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه. فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا في سبيل الله، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون قط منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية، إلا إذا كان مشتغلا عنها بأخرى، أي كان في غزوة أخرى والمسلمون ذهبوا إلى غزوة، يعني المسلمون ذهب هو إلى غزوة والمسلمون ذهبوا إلى غزوة أخرى، إلا إذا كان مشتغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية. وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طائلا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي، أي من أن ينضم إلى الجيش، من أن ينضوي تحت لواء يزيد، وأن يمخر عباب البحر، أي يشق أمواج البحر غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمض غير قليل على منازلة أبي أيوب حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ هل قال له: انتبه إلى أولادي، اقض ديني، افعل كذا؟ هل قال له: عليك بالأيتام؟ هل قال له: إن عندي ولد صغير فعليك به؟ ماذا قال أبو أيوب عندما قال له: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ الرجل الذي بلغ 80 من عمره. فقال اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو، أي والتوغل هو البعد والتعمق، يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه القاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات. والجياد الصافنات الجياد التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة، أي الخيول، وهي صفة من صفات الجياد الكريمة. أبى أيوب الأنصاري إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات، إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله وسنه تقارب 80. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كنا نعيش توا في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وها نحن الآن نعيش مع مكة، مع بلد الله الحرام، مع أفضل بقعة على وجه الأرض، مع مكة التي تبك الأعداء، مع مكة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها وعيناه تترقرق بالدموع قائلا: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نعيش مع أول من دعي بأمير المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، الصحابي الذي نسوق عنه الحديث الآن وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد من أصحاب الأوليات في الإسلام، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين، إنه عبد الله بن جحش الأسدي. إذن نعيش مع عبد الله بن جحش، إنه عبد الله بن جحش الأسدي. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من هجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة رضي الله عنهما. على أن الهجرة إلى الله ومفارقة الأهل والوطن في سبيل الله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرة هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر معه أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان. فما انفصلوا عن مكة، يعني خرجوا من مكة، حتى بدت ديارهم حزينة كئيبة وغدت خواء خلاء، كأن لم يكن فيها أنيس من قبل، ولم يسمر في ربوعها سامرا، ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وها هم الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا مكة، ماذا حدث؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرجعوا إلى بيوتهم مرة أخرى حتى وإن كان البيت موجودا. لماذا؟ لأنهم هاجروا لله وتركوها لله فلا يعود إليها مرة أخرى. ولم يمض غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة. فنظر عتبة إلى منازل بني جحش تتناوح فيها الرياح السافيات، والرياح السافيات أي التي تثير التراب وتخفق أبوابها خفقا أي تقرع أبوابها قرعا، وقال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل لعنه الله: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. وهكذا من يأكلون أموال الناس بالباطل على مر الزمان والمكان. أيها الإخوة المؤمنون، ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام بعدما تكبده من نصب، أي بعدما قدمه من تعب وجهد في هجرتيه الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش حتى شاء الله تعالى. كثير من الناس يقولون حتى شاءت إرادة الله، وهذا خطأ. الصحيح تقول حتى شاء الله تعالى، حتى شاء الله تعالى أن يتعرض أي عبد الله بن جحش لأقصى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة، لقيها منذ أسلم. انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم، يعني أمر عليهم ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أي عبد الله بن جحش أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. وقيل كان أول أمير حمزة بن عبد المطلب، وقيل غير ذلك. حدد الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش وجهته، وأعطاه كتابا أي ورقة أو خطابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين، أي بعد أن يمشي يومين كاملين عليه أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان نظر عبد الله في الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، أي مكان، فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم. وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال سمعا وطاعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني أن أستكرها أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نمضي معك حيث أمرك نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة وطفقوا يجوسون خلال الدروب، يعني يدورون ويبحثون ليترصدوا أخبار قريش. وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم، يعني إما أن يكونوا في الأشهر الحرم، وإن انقضت الأشهر الحرم سيدخلون مكة، ومكة حرمها الله سبحانه وتعالى، حرم القتال فيها ولم يبحه إلا ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرمت إلى قيام الساعة. وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا، وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة، وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم ويزورون عنهم، يعني ينحرفون عن طريقهم لئلا يكلموهم كلما مروا بهم، ويقولون أي يقولون لهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة أي وسيلة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأثر الرجال. فلا تسل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط منهم أي ما وقع منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك قرآنا. فلا تسل عن مدى فرحتهم، وقد طفق الناس يقبلونهم ويقبلون عليهم معانقين مبشرين مهنئين، وهم يتلون ما نزل في عملهم من الذكر الحكيم. فلقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا من قتلوهم أي من المشركين، فإن المشركين ماذا فعلوا؟ كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن المسجد الحرام وأخرجوا أهله منه، فكل ذلك أكبر من القتل. والفتنة هنا ليس معناها النميمة والغيبة أبدا، والفتنة أكبر من القتل، يعني والشرك أشد من القتل والكفر أشد من القتل. سبحان الله. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقع في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بدر التي أعز فيها الله تعالى الإسلام، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى، فلنترك الكلام لسعد ليروي لنا قصته القصيرة وقصة صاحبيه. قال سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا رب، إذا لقيت العدو، سعد يدعو في هذه المرة، يا رب، سعد يدعو في هذه المرة، يا رب، إذا لقيت العدو فلقيني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، يعني غضبه وثورته، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه، يعني آخذ ما معه من سلاح ومتاع. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، كما يقول سعد بن أبي وقاص، فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيه ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: فيما جدع أنفك وأذنك أي يا عبد الله بن جحش؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدق. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله تعالى دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. فواراهما الرسول صلى الله عليه وسلم معا في قبر واحد، ودموعه الطاهرة تروي ثراهما المضمق بطيوب الشهادة. فرضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.